نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا ورحب معالي الشيخ، أهلا ورحب بكم شيخ صالح.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع.
بارك الله فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة برسالة أرسلت بها السائلة المستمعة أم غدير، تقول في سؤالها: كيف أتخلص من الرياء رغم أنني أدعو الله بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، ولكنني أجد هذا الأمر في كل عمل أقوم به حتى في بري بوالدتي، فهل هذا رياء أم وسواس؟ ما توجيهكم أفيدونا، بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من حق بينك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا سؤال من الأخت الفاضلة مغادير عن الرياء والتخلص من الرياء. يظهر من سؤالها أيضا حرصها جزاه الله خير على محاسبة النفس وتحري الإخلاص من الرياء. تقول إنها تجده يعني في كل عمل تقوم به حتى في بر أمها، وهذا يدل على الحرص وعلى المتابعة. هذا الحرص وتحري الإخلاص لعله إن شاء الله من علامات التوفيق إن شاء الله، ولكن يعني فيما يبدو أنها فعلا قد تكون يعني هي تقول هل هو رياء أم وسواس، لأن أولا الرياء يعني من الرؤية، يعني ينبغي أن نعلم أن الرياء من الرؤية، طبعا يشمل الرياء والسمعة، يعني سواء فيما يتعلق أن يعمل العمل، أن يعمل الإنسان عملا ليراه الناس، والسمعة أيضا ليسمع الناس، ولهذا في الحديث من رأى الله به، ومن سمع الله به. فالرياء من الرؤية، والرياء ينبغي أن يعلم أنه عمل قلبي. يعني أحب الأخت الفاضلة أن تعلم أن الرياء عمل قلبي، بمعنى أنه مثلا أقول حتى يتضح المقصود: لا تتهم أحدا بالرياء، يعني بمعنى حينما ترى إنسانا يعمل عملا سواء صلاة أو قراءة أو طوافا أو برا أو إحسانا أو يعني صدقة أو غير ذلك من الأعمال التي طبعا هي أمام الناس، فلا تتهم أحدا بأن عمله هذا رياء. لماذا؟ لأن هذا حكم منك أنت على ما صدر من صاحبك، بينما هو الرياء يرجع إلى صاحبه، هل هو يرأي أو لا يرأي، فهو أمر قلبي. ولهذا الأخت حينما قالت إنها يعني بر أمي إلى آخره، يعني ينبغي أن نعلم أن هناك أعمالا معلنة طبيعتها في ديننا معلنة، فلا بد أن تكون صلاة الجماعة في المسجد، بل أمرنا ديننا أن نتسابق وأن نسابق إلى الصف الأول وأن نسابق إلى القرب من الإمام، فهل الإنسان يمتنع من المسابقة لأنه يخشى الرياء؟ لا. فما يا أخي، ما دام أن العمل بطبيعته معلن في شرعا، طواف، حج، صلاة جماعة، إمام يقرأ قرآن ويحسن صوته، بل مطلوب منه أن يحسن صوته في الصلاة الجهرية،
فلا يقال انه انه انه, إنه ما حسن صفته الا لانه يرائي، او حتى نفس الامام الفاضل هذا الذي اعطاه الله صفة حسنا مطلوب منه ان يتغنى، مطلوب ان يحسن صوته. فلا يقول انا لا احسن صوتي اخشى الرياء، لا، انت مطلوب منك ان تحسن صوتك، ولا سيما ما دام ان الله قد اعطاك صوتا حسنا. فمقصودي يا اختي انه ما دام ان طبيعه العمل مشروع معلن في الدين، فهذا لا 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 حرج ابدا ان تؤديه على وجهي، وان تجتهدي سواء في خاصه بامك مثلا من حيث تقبيلها، من حيث الرافه بها، حتى امام الناس، من حيث ايضا مثلا المسارعه الى تلمس رضاها امام الناس، فهذا ليس رياء، لان هذا يرجع الى قلبك انت ويرجع الى قصدك، لان طبيعه العمل معلن. ولهذا قلت أنا في المقدمة أن الأخت الفاضلة يعني إن شاء الله أنها فعلا تتحرر الإخلاص. ولهذا ما دام العبد يراقب يعني ربه ويستعين به سبحانه وتعالى، فإنه لا حرج عليه إن شاء الله أبدا، إلا الأعمال التي تخفى. فلا شك الإنسان ينبغي أن يخفي العبادات التي هي محل إخفاء، مثلا له يكون له ورد من الليل، له أذكار، له يعني صدقات أيضا يخفيها ما شك حتى لا تعلم شماله وما تنفق يمينه. فالأشياء التي محل الإخفاء يخفيها، والأشياء التي محل الإظهار هذه لا 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 يدخل فيها الرياء إلا بقدر ما بين العبد وبين ربه. ولهذا كما قلت قبل قليل، لا تتهموا أحدا بالرياء مهما بالغ في أعماله، لأن الرياء بينه وبين ربه، لأن الرياء هو علاقة بين العبد وبين ربه، نحن لسنا مسؤولين عن نواياهم ولا عن مقاصدهم ولا عن نياتهم. فلهذا يعني إن شاء الله أرجو أنه لا حرج عليك، وجدي إن شاء الله في الأعمال الظاهرة، وأديها إن شاء الله على جهة كمالها وتمامها وإحسانها، وأحسني في بر أمك، وأحسني في كل الأعمال الظاهرة، وحتى الصدقات أحيانا، بل الصدقات عز وجل أذن لنا حتى أن نعلنها، لأنها أحيانا قد نحتاج. إن تبدو الصدقات فنعماه، وإن تخفوها وتتوها الفقراء فهو خير لكم، أعانكم الله وسددكم، والله أعلم.
اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بهذا التوجيه المبارك منكم معالي الشيخ. من الأسئلة التي وردت أيضا لبريد البرنامج، المستمع الذي لقب نفسه بالرشيد يقول في سؤاله: من هم أولو العزم من الرسل؟
هذا السؤال لطيف، وإن كان يعني على كل حال أنصح السائل بأن يعني يهتم بأمور قد تكون خاصة في مثل هذا البرنامج الذي يعني لا شك أنه يستهدف فيه إجابة السائل ويستهدف أيضا عموم المستمعين، وإن كان سؤال لطيف. والعلماء تعرضوا له وتكلموا في البحث من هم أولو العزم، فقيل إنهم جميع الأنبياء، وقيل إنهم 18 المذكورون في سورة الأنعام في قوله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، إلى آخر 18 نبيا. قيل إن هؤلاء هم أولو العزم، وقيل إنهم الخمسة المذكورون في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى في قوله عز وجل في الأحزاب: في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فهم خمسة: نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وفي سورة الأحزاب: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقه ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وهذا هو الأظهر والأرجح الذي رجحه كثير من العلماء، أن أولو العزم هم هؤلاء الخمسة. ولا شك أن مأخوذة طبعا من القوة وأولي الصبر وأولي العزم وأولي المصابرة والجلد والتجلد في دين الله عز وجل، فهم أهل عزم قوي في مواجهة أعداء الله وأهل صبر ومصابرة. وهذا لا شك أنه كل الأنبياء متسمون بهذا، ولكن كما قلت يعني الأظهر والله أعلم أنه هؤلاء الخمسة على جميع أنبياء الله الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا أحد الإخوة سائل يقول: أنا أعمل في محل تجاري كحارس أمن، ولكنني لا ألتزم بأوقات الدوام المحددة، وإذا حضرت أجلس في السيارة عند الباب، وأحيانا أنام ومحل الأساسي عند الباب، وكل ذلك بغير علم المشرف علينا، علما بأن المحل له أكثر من 5 سنوات لا يوجد به حارس، وقد تم توظيفي فقط من باب السعودة. هل الراتب الذي أتقاضاه حلال؟ أفتوني، أرجو منكم التوضيح، بارك الله فيكم.
جزاك الله خير على هذا السؤال. والحقيقة مع الأسف أنه
يكثر هذا السؤال، وأعلم أن المتابعين لهذا البرنامج سواء هذه الحلقة أو مع المشايخ الآخرين مع الأسف أنه وسواء أيضا المسموعة أو المشاهدة أنه يكثر هذا مع الأسف يعني، وهذا لا شك أنه خطأ كبير فيما يتعلق به سواء السعود أو غيرها فيما يتعلق بالتقصير في أداء المسؤوليات. لكن هذا أولا لا شك أن الواجب هو الوفاء بالعقد وعلى حسب اتفق عليه، أي تقصير فهو لا شك أنه لا يجوز، لا حق لك في مقابله من الراتب، لا شك أن طبعا من حق الجهة أن تخصم، ولا يجوز أيضا أن يكون لك تمالؤ سواء بين الجهة اللي توظف سعودة تحايل بينما هي تعلم أنه مجرد تعطي الراتب يعني تحايل بينما المسؤول الموظف أو المتعاقد معه لا يعمل، هذا كله لا يجوز، وإنما عليك أن تتقي الله عز وجل وأن تؤدي عملك على وجهه، كما أنه يجب على المسؤولين في هذا القطاع أن يتقوا الله عز وجل في أول تحديد المسؤوليات والمتابعة وأيضا تأهيل من يعني يتعاقدون معه، لأن هذه أمانة يعني كما أن المطالب العامل أن يعمل أيضا المطالب الجهة أن أيضا تساعده في أن يؤدي عمله على وجهه سواء من خلال تدريب أو غيره، لكن المقصود أن عملك هذا كله هذا تقصير ظاهر سواء في نومك أو في جلوسك في السيارة أو عدم قوة أو عدم يعني جلوسك في مكان العمل سواء إذا كنت في جهة أمنية عند الباب أو نحو ذلك، فهذا كله يجب عليك أن تؤدي العمل على وجهه جزاك الله خيرا حتى يكون كسبك حلالا ومالك حلالا وأيضا تنفق على أهلك حلالا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم بارك فيكم. أحد الأخوة المستمعين أرسل برسالة يقول فيها: هل الأئمة الأربعة يختلفون في حكم الإسبال بغير خيلاء، وما الموقف الصحيح لطلاب العلم في هذه المسألة؟ وجهونا بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء.
جزاك الله خير على السؤال، لكن أنا أحب أن أقول السائل الفاضل يعني أنت اجتهد في أن تسأل عن الحكم الشرعي، قضية أن يختلف علماء أو لا يختلفوا هذه مسائل علمية بحتة تكون بين العلم، لكن غالبا غير طالب العلم من العامة على هذا لا يتعلق ولا يسعى عن خلاف العلم، لأن خلاف العلم خلافهم خلاف علمي فيما بينهم، بينما تبرأ ذمة السائل حينما يسأل من يثق فيه كونهم يختلفون وقل مسائل له فيه خلاف. لكن على كل حال فيه هناك لشك، هناك حديثان، حديث أبي هريرة: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، البخاري، ومثل حديث أيضا حذيفة: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. الحديث: من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه، يعني هو الحديث طبعا في عند أحمد: إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. وفي الحديث الآخر عند أبي داود وأحمد في سند الحسن: إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. يا خيلاء، غالب أن الإسبال يا إخواني الإسبال غالبا يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء، هذا كلام الحافظ بن حجر وهو كلام في فقه ظاهر، يقول أن الإسبال يستلزم جر الثوب وجر الثوب يستلزم الخيلاء، ولو لم يقصد اللابس الخيلاء. ويريده مخرج أحمد: إياك وجر الإزار، من حديث عمر: إياك وجر مرفوعة، إياك وجر الإزار فإن جر الإزار من المخيلة أو المخيلة. يعني ينبغي الإنسان أن يحذر يعني ولا يقول أنا لا أتكبر وأنا لا أقصد الخيلاء، وإنما يجتهد أن يلتزم بالسنة وألا يكون إزاره أسفل من الكعبين. والدليل يعني وهو فقه جميل حقيقة ذكر العلماء: حينما سمعت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم من جر إزاره وخيلاء، قالت يا رسول الله والنساء، فقال: يدنينه شبرا أو ذراعا، دل على أنها فهمت أن النهي عام، ولهذا قال: حيث فهمت أن الزجر عن الإسبال مطلقة ولو من غير خيلاء. وابن عربي أوضح أيضا، يقول العربي رحمه الله: لا يجوز لرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول لا أتكبر فيه، قال: لأن النهي تناوله لفظا،
وتناول علته ولا يجوز أن يتناول اللفظ حكما إلى آخر. على كل كلام المقصود أنه لا ينبغي الإنسان فعلا أن يقول لا أنا ما قصد الخيال. فعليه أن يتحرى وأن يتحرى السنة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل على نبينا محمد وعلى صحبه جميعا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة هذا المستمع صالح يسأل يقول: هل دعاء الحفيد لجده يكون كدعاء الولد لوالده أم لا؟
جزاك الله على هذا السؤال لطيف الحقيقة وجيد. بالفعل يعني الولد يشمل الولد الصلب وولد الحفيد، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات إنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. جملة ولد صالح المقصود طبعا يشمل الذكر والأنثى، ابن أو بنت، ويشمل ابن الصلب وبنت الصلب، وكذلك أبناء الأبناء وبنات الأبناء، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، يعني سواء أبناء الأبناء أو أبناء البنات أيضا، وبناتهم وبنات الأبناء وبنات البنات إلى آخره. والحقيقة يعني فائدة يعني لطيفة ذكرها العلم، قالوا: وفائدة تقييده بالولد مع أن دعاء غيره ينفع، لأن دعاء المسلم لأخيه المسلم ينفع، لكن لماذا خص الولد؟ قال: هو تحريض للولد على الصلاح والدعاء لأبويه. المعروف في الإسلام أنه المسلم إذا دعا لأخيه فإن الله يعني حري أن يستجيب له، لكن ذكر يعني أو التنصيص على الابن والولد دليل على أن ينبغي للولد أن يجتهد وأن يدعو لوالديه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يقول في رسالته: والدتي تجاوزت 45 عاما، وعندما يأتي لزيارتنا أحد أعمامي أو ولد عمي الخاطب لأختي، تدخل الوالدة إلى باب الغرفة التي يكون فيها هؤلاء الأشخاص وتحادثهم، فما حكم فعلها هذا؟
إن كانت تدخل بحجابها فلا حرج إن شاء الله، يعني لأن معلوم أنها لا تزال أجنبية الأم، يعني مع الخاطب ما دام أنه لم يتم العقد فإنها أجنبية. فإذا كانت تدخل وهي متحجبة ومن أجل فعلا الاهتمام بالموضوع والسؤال إلى آخره فلا حرج، أما إذا لا تدخل وهي غير متحجبة فهذا لا يجوز، لأنها لا تزال أجنبية، وما دام أنه لم يتم عقد فمعلوم أن لم تنشأ علاقة مصاهرة بعد ما دام أنه لم يتم العقد، فعليها يعني أن تلاحظ ذلك، وأنت لم تبين يعني هل هي كانت محجبة أم لا، لأن مجرد دخولها مثلا واهتمامها وحرصها على متابعة شأن بنتها هذا لا شك أنه مطلوب ولا إشكال في ذلك، لكن المطلوب أن تكون أيضا ملتزمة بالتوجيهات الشرعية والحجاب الشرعي. جزاك الله خيرا.
نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم من خلاله معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم أحبتنا الكرام على طيب متابعتكم لنا وحسن استماعكم. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم من خلال الوسائل التالية. بإمكانكم التواصل عبر جوال البرنامج بالرقم 0534700 0534700، وهذا الرقم مخصص فقط لاستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل برنامج الواتساب. كذلك بإمكانكم التواصل عبر البريد الإلكتروني للإذاعة azah22@gmail.com. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.